الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفاء والمساكين والمنكسرين، والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى: فأبعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رواه مسلم. باب آخر من كتاب رياض الصالحين يذكر لنا فيه الإمام النووي رحمه الله أدب من الآداب وخلق من الأخلاق الكريمة الطيبة، وهو الملاطفة، خلق ملاطفة اليتيم والبنات والضعفة والمساكين والفقراء، والإحسان إلى هؤلاء والشفقة عليهم والتواضع معهم. زي ما بنقول دائما أن الإنسان المؤمن في معاملته يحرص على ما ينفعه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: احرص على ما ينفعك. فيحرص المؤمن على النفع الأخروي في معاملته مع الناس، المعاملة التي تجلب له الثواب يوم يكثر منها، المعاملة التي تؤذيه في دنياه وأخرى يجتنبها الإنسان المؤمن. فهنا ملاطفة اليتيم والبنات، الأولاد الإنسان أو أقرباء الإنسان اللي هو يكون محرما لهم، من أيتام ومن بنات ومن ضعفة ومساكين، وبرضو إذا كانوا قرباء عنه أنه يحسن إليهم ويكون يرجو بإحسان إليهم الدرجة العالية في الجنة. الآيات اللي جاءت في ذلك نعرفها كقوله سبحانه وتبارك تعالى: اخفض جناحك للمؤمنين. اخفض جناح كذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، وخفض الجناح التواضع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مع كمال خلقه العظيم صلى الله عليه وسلم الذي شهد له القرآن، قال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. ومع ذلك يقول له: اخفض الجناح، تواضع للمؤمنين، ازدد تواضعا فوق تواضعك صلوات الله وسلامه عليه، اخفض جناحك للمؤمنين. وفي الآية الأخرى: اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يقول له هنا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اصبر نفسك، كأن البعض من الناس قد يكون لفقره لتعبه يكون فيه شيء من الثقل يثقل على صاحبه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم: لا، اصبر على هؤلاء، اصبر، أنت بعثت معلما لهؤلاء ومربيا لهم، فاصبر مع هؤلاء، اصبر نفسك مع من الذين مش يدعونك أنت ولا بيطلبوا منك أنت، لا، دول بيدعون ربهم، دول بيطلبوا العلم الشرعي، فكانوا يجتمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون العلوم الشرعية، فيعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ويتلو عليهم القرآن، فأمر بأنه يصبر مع هؤلاء معلما ومربيا رؤوفا رحيما بهم صلوات الله وسلامه عليه. قال له ربه سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وأخبره سبحانه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هنا ربنا أحسن إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه إحسانا عظيما، وجعله شوف يتيم، والإنسان لينظر في حياته كيف كان صلى الله عليه وسلم في أهله، كيف كان في عشيرته صلوات الله وسلامه عليه، يتيما كان يتيما فقيرا، أبوه مات قبل مولده صلى الله عليه وسلم، أمه ماتت وله 6 سنوات صلوات الله وسلامه عليه أو نحوها، صغير مين يرعى هذا اليتيم؟ يقوم يرعاه جده، يقوم يموت جده، يرعاه عمه، بينتقل من إنسان لإنسان. اللي زي هذا كل شوية يموت عنه واحد، يموت عنه الآخر، يكفله، يتحول من إنسان لإنسان يكفله، الغالب أن يزهد في مثله، أن يخص أنه لا مال له صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الله عز وجل أراه من مين اللي كفلك وأنت بتنتقل من إنسان لإنسان، من مربي لمربي، الله سبحانه وتبارك وتعالى. ألم يجدك يتيما فآوى، هو الذي أواك وهو الذي رعاك وهو الذي جعلهم يحنون عليك ويعطفون عليك. فإذا كان الأمر كذلك فكن مع مثل من كان في حالتك، كن كما كنا معك، أحسن يحسن الله عز وجل إليه، أرؤف باليتيم واعطف عليه. فكان كذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال له سبحانه بعدما من عليه بهذه النعم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا، لا تعرف شيئا عن الشرائع، لا درس يهودية ولا درس نصرانية ولا ما تعلمش حاجة صلى الله عليه وسلم. فإذا بالله عز وجل ينزل عليه هذا الكتاب العظيم، المعجزة التي جاءت من السماء اللي يتحدى بها الخلق كلهم صلوات الله وسلامه عليه، فعلمه ربه سبحانه: وجدك ضالا غافلا عن الدين، فإذا به سبحانه يجتبيك ويجعلك سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ووجدك عائلا فقيرا تعول، فأعطاك الله سبحانه وتبارك وتعالى، أعطاك المال بفضله وبرحمته وبإحسانه إليه. ووجدك عائلا تعول، محتاج إلى المال، فأغناك الله سبحانه. طيب الأمر إيه بقى؟ فأما اليتيم فلا تقهر، إذا أنت ربناك فلا تقهر يتيما، ولكن أحسن إلى الأيتام واعطف عليهم. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل الذي يسألك علما شرعيا أو حاجة يحتاجها لفقره ومسكنته فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث، حدث النعمة كلها من الله سبحانه تبارك وتعالى الذي من عليك وأعطاك. علمه ربه سبحانه وأدبه ومن عليه وأمره أن يتحدث بنعم الله عز وجل عليه، فكان يتحدث غير مفتخر بهذه النعم، وإنما كما أمر، فيقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه، ما بقولش هذا لأفتخر عليكم وأستكبر عليكم، لا، أنا سيد ولد آدم لأن ربي أخبرني بذلك وأمرني أن أتحدث بنعمة ربي عليه صلوات الله وسلامه عليه. وأمره: أما السائل فلا تنهر، فيأتي السؤال، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيهم صلوات الله وسلامه عليه، حتى إن أحدهم لا يقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلوات الله وسلامه عليه، فكان لا يمسك شيئا ويعطي مما أعطاه الله سبحانه تبارك وتعالى. قال له ربه سبحانه: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. لأنه من علامات التكذيب بالدين من هؤلاء الكفار أنه ما فيش يوم قيامة، فيكذبون بالدين وبالجزاء وبالحساب، فلذلك يدعو اليتيم وهو مش هم حاجة، ما فيش حساب، هذا في اعتقاده وظنه. فربنا يقول له: اعجب من مثل هذا الذي يظن أنه لا يرجع إلينا وقد أعطيناه في هذه الدنيا، فيظن أنه خلق للدنيا ويموت ولا يرجع، فإذا به يكذب بالجزاء والحساب. ذلك يدع اليتيم لأنه يكذب بالجزاء، لو آمن بيوم القيامة عمره أبدا ما ينهر يتيما ولا مسكينا. ذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض ولا يأمر بإطعام المسكين ويحث على مثله. من الأحاديث ما ذكرناه قبل ذلك حديث سعد بن أبي وقاص: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. ذكرنا هذه القصة وكيف أن المشركين بيحبوا التعالي، وإن هنقعد تعلمنا دينك وشرح لنا دينك قدام هؤلاء، لا مش عايزين دول، خلي دول لوحدهم وإحنا لوحدنا. وذكرنا أن من هؤلاء اللي قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كان عيينة بن حصن الفزاري فداء للنبي صلى الله عليه وسلم، والأقرع بن حابس زيه، وكانوا سادة في قومهم وحبوا أن عايزنا ندخل في الدين خلينا يوم لوحدنا، أن العرب تتحدث بأن إحنا قعدنا مع هؤلاء الفقراء والمساكين. فهنا في الحديث يقول فحدث نفسه صلى الله عليه وسلم، يعني ما قالش حاجة وما عملش حاجة، ولكن في نفسه حدث نفسه انه زي بعضه، اخلي لدول يوم ولدول يوم تاني، بحيث انه لما يسلموا هيتعلموا التواضع ويتعلموا العلم الشرعي. فإذا بالله يحذره صلوات الله وسلامه عليه، احذر مثل ذلك، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين، تظلم نفسك بطرد هؤلاء، فإذا به يأبى صلوات الله وسلامه عليه إلا أن يطيع ربه في هؤلاء الفقراء والمساكين. من الأحاديث حديث لأبي هبيرة اسمه عائد ابن عمرو المزني، وهو من أهل بيعة الرضوان، بايع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، بيعة الرضوان بايعوه بعضهم على الموت وبعضهم على الجهاد في سبيل الله سبحانه. فبيخبر أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال من الفقراء المسلمين المهاجرين اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كان إمتى؟ كان بعد الحديبية. الحديبية كان سنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، من سنة 6، وكان ذهب يعتمر صلى الله عليه وسلم، فصدوا المشركون عن البيت وحصل الصلح بتاع الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. في أثناء فترة الهدنة اللي ما بين سنة 6 وسنة 8 جاء أبو سفيان فقابل هؤلاء من المسلمين. كان أبو سفيان ما زال كافر، ما كانش أسلم، وجاء ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. شافوا هؤلاء المسلمون سلمان وصهيب وبلال، صهيب وبلال كانوا يؤذون هنالك في مكة، وصهيب خرج مهاجرا وطلعوا وراه لغاية ما أعطاهم كل ماله وخرج إلى المدينة من غير شيء، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع. سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال اللي كان عبدا فاعتقه أبو بكر، هؤلاء الفقراء شافوا أبا سفيان وهو جاي وهو كافر، فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. ها يعني انت ما شفتش لسه، ما شفتش، ها ما لحقناش ان احنا نعمل فيك حاجة كان مفروض تتقطع بالسيوف اللي زيك. ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. كان جاي مع مين؟ جاي مع أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأبو بكر كأنه غضب، إزاي بتقولوا هذا لهذا الإنسان؟ ويمكن نظرة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه نظرة مصلحة، إن ما يمكن يسلم، ليه تنفروه عن الدين؟ ما يمكن يسلم. فقال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ بتقولوا الكلام ده لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني زعلان، إزاي يقولوا هذا الشيء لأبي سفيان؟ لاحظ أن أبا سفيان كافر، وأبو سفيان من ساعة مراحل هرقل، هرقل عظيم الروم، وسألوا هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، وفي النهاية هرقل قال إن هو ده نبي فعلا صلوات الله وسلامه عليه. قال فاستشعرت في نفسي الذل، بقى حاسس في نفسه بعد ما كان كبير في قريش، حس من ساعة ما شاف هرقل إنه ذليل وإنه صاغر، وإن الدين حيدخل غصب عنه في مكة، وإن سينتصر هذا الدين. فلما هؤلاء قالوا له ذلك ما ردش أبو سفيان، إنما اللي رد أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وراح يشكي للنبي صلى الله عليه وسلم. شفت سلمان وصهيب وبلال قالوا إيه للرجل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، أنت أغضبت هؤلاء، أنت هتجامل أبو سفيان على حساب هؤلاء، لعلك أغضبتهم، طب لو كان أغضبهم هيحصل إيه؟ قال لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، إن مش أغضبهم هتزعل دول، أنت هتغضب ربك سبحانه تبارك وتعالى، لإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. أبو بكر ما يتحملش هذا، فأتاهم داري راح على هؤلاء وقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ هل أنا غضبتكم؟ فقالوا لا. يغفر الله لك يا أخي، يعني يا أخي تصغير أخي، والتصغير يكون أحيانا للتدليل ونوع من المحبة والمودة، فيصغر الاسم على وجه المحبة يعني والتلطف فيها للتحبب والترقيق والملاطفة. قالوا ذلك لأبي بكر الصديق، لا ما أغضبتناش ولا شيء. فرح أبو بكر رضي الله تبارك عنه أنه لم يغضب من هؤلاء فقراء المهاجرين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، يغضب هؤلاء وهو مين؟ ده أبو بكر الصديق الذي لو وزن إيمان الأمة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم لوزنهم راجح بهم، ولكن مع ذلك لا، أنت طول ما أنت تحسن لمثل هؤلاء لك القدر العظيم عند الله، تغضب هؤلاء يغضب ربك عليه. لذلك ذهب إليهم واسترضاهم فقالوا لا ما احناش دعلنين منك، يغفر الله لك يا أخي. هنا يتعلم الإنسان المسلم إنه ما يجيش على الفقير لفقره يقوم يغضبه لكونه فقير، يقوم هنا لا، الإنسان المسلم يحب الفقير، أحب الفقراء، تحبه لفقره، إن ربنا أنعم عليه بهذا الشيء، ولا تتمنى الفقر، لا تتمنى الفقر، ولكن الفقر قد يكون نعمة لإنسان وقد يكون نقمة على إنسان آخر وأنت لا تدري. ولذلك الإنسان الفقير يكفي أنه يسبق إلى الجنة بنصف يوم، يوم القيامة 500 عام، تقوم تحب الفقير ما يمكن يشفع لك تدخل بدري مع الجنة، ما تعاديش الفقير أبدا، لا تعادي لعله يكون وليا لله عز وجل. وفي الحديث أن الله سبحانه وتبارك وتعالى يقول من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أنت عايز تحارب ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، ابعد عن الفقراء وعن المساكين اللي هم أهل التواضع وأهل حب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا أبو بكر الصديق خاف يغضب ربه فراح يصالح هؤلاء الأفاضل، ولاحظ منهم مين؟ منهم بلال، بلال اللي كان يعذب واللي أعتقه أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن مع ذلك أنت أعتقته لله، ما تروحش تغضب هذا، فإن أغضبته أغضبت ربك سبحانه. فذهب يصالحهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. من الأحاديث اللي جاءت في الباب حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين كهاتين صلوات الله وسلامه. قوله أنا وكافل اليتيم، ليكفل اليتيم، يقوم بأمر اليتيم، ينفق عليه، يربي اليتيم. في الرواية قال أنا وكافل اليتيم له أو لغيره، له أو لغيره، يبقى هنا الإنسان بيكفل اليتيم له، زي الجد اليتيم الإنسان إلا أبوه مات ويتجوز فيها أحيانا ويقال في إلا أبوه مات أو أمه ماتت، ولذلك حيدخل الفقهاء فيها أن كافل اليتيم الرجل اللي ينفق على عياله لو ويقوم بأمرهم إذا أمهم ماتت، والعكس كان الأصل أن اليتيم الذي توفي أبوه. لكن الفقهاء يقولوا لنا فيها أن الإنسان الذي يموت أبوه فيقوم جده أو عمه أو أخوه الكبير بالنفق عليه والإحسان والتربية، أو يكون أبو المولود قد مات فتقوم أمه مقامه، قامت الأم مقام الأب، هي اللي قايمة بكل حاجة على عيالها ورفضت أنها تتزوج، دي يبقى لها فضل كبير قوي عند ربها سبحانه تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم له أو لغيره كهتين، كافل اليتيم له أو هؤلاء قريبه، لغيره لا مش قريبه، ولكن هو حن عليه جاره يتيم أبوه مات ما فيش حد يرعاه، هو بيرعاه وهو يؤدبه وهو يربيه وينفق عليه ويحسن إليه، الداخل تحت هذا الحديث عند البزار من حديث أبي هريرة من كفل يتيما ذا قرابة أو لا قرابة له، يعني سواء هو قريبا له أو لا قرابة له. إذا كافل اليتيم قد يكون قريبا أو غريبا، قد يكون رجلا أو امرأة أو امرأة، وقد تكون المرأة أم هذا. إذا كافل اليتيم قد يكون قريبا أو غريبا، قد يكون رجلا أو امرأة أو امرأة، وقد تكون المرأة أم هذا الإنسان اليتيم، وقد يكون الرجل أب لهذا الذي توفيت أمه، وإن كان لغة مش هو ده اليتيم اللي ماتت أمه، لغة اللي مات أبوه، ولكن الأمر هو هو، إن كفالة قام بأمره فكان له مقام الأب ومقام الأم لابنه، والأم كذلك قامت للولد مقام الأب ومقام الأم. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. ومعنى كهاتين معناه ان اصبع السبابة والوسطى ما فيش بينهم صبع ثالث. المعنى انه قريب مني جدا، قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. قريب في ايه؟ قالوا انه في سرعة دخول الجنة يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل سريعا مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ايضا في علو المنزلة، النبي صلى الله عليه وسلم اعلى المنازل صلوات الله وسلامه عليه، يليه مثل هذا الانسان رجلا كان امرأة. يوضحه ما جاء في حديث في مسند ابي يعلى من حديث ابي هريرة، يقول صلى الله عليه وسلم: انا اول من يفتح باب الجنة، انا اول، النبي صلى الله عليه وسلم اول من يفتح باب الجنة، فاذا امرأة تبادرني يفتح باب الجنة، الجنة حراس الجنة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. يبقى هو أول واحد صلى الله عليه وسلم على أسره، يجي ورائي يقول لنا امرأة تبادرني، فأقول: من أنت؟ فتقول: أنا امرأة تأيمت أو تأيمت على أيتام لي. أنا امرأة تأيمت على الأيم التي لا زوج لها، يعني صارت أرملة مات زوجها وهي حافظت نفسها لعيالها، رفضت تتزوج وقامت بأمر عيالها لغاية ما كبروا واستغنوا عنها، فهذه ممن يدخل الجنة سريعا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. في حديث آخر عند أبي داود من حديث عوف بن مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة. أنا وامرأة سفعاء أو سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة. المرأة سفعاء الخدين، السفع في الخد بمعنى سواد في الخد، فيها سواد في الخد، وكأنه الناشئ عن تعب ومشقة وعدم اهتمام بالنفس. ان المرأة قد تكون جميلة وتكون المرأة نسيبة وشريفة، ولكن مع الهموم اللي تيجي فوقها من تربية العيال ومن موت الزوج ومن الاحتياج تقوم تكدح وتتعب، في النهاية خدودها تتسفخ الخدين. فبيقول هنا: انا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين، يعني كأصبع السبابة والإبهام يوم القيامة. مين المرأة دي اللي صارت سفعاء الخدين؟ قال: امرأة ذات منصب وجمال. يعني مش سفعاء الخدين كانت وحشة، لا لا، دي كانت امرأة جميلة وذات منصب وجمال. حبست نفسها على يتاماها حتى ماتوا أو بانوا. حبست نفسها على يتامها، يعني زوجها توفي رفضت تتزوج وقامت بأمر هؤلاء الأيتام لغاية إيه؟ واحد من اثنين، يا ماتوا يا بانوا عنها، يعني كبروا وانفروا بأنفسهم واتجوز كل واحد، مش محتاجين لأمهم بعد ذلك. فبيخبر إن هذه المرأة لصبرها على تربية هؤلاء تكون يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم قريبة من منزلته صلوات الله وسلامه عليه. برضو جاء في حديث لجابر بن عبد الله عند الطبراني يقول: قلت يا رسول الله مما أضرب منه يتيمي. تربية اليتيم مش معنى تدليع اليتيم دلعه، ولا معنى إنه يشق عليه ويقسو عليه ويتحجر قلبه على لا، ولكن الأمر إن زي ما بتربي عيالك تربي اليتيم، زي ما بتكون حازما مع أطفالك تكون حازما مع اليتيم، زي ما بتكون بتدلع الأطفال في مواطن كذلك مع اليتيم، يبقى الإنسان بيربي زي أولادك. فده في حديث جابر إنه سأل: مما أضرب منه يتيم؟ اليتيم هل ممكن أضربه ولا إنه ما يضربش أبدا يتيم؟ قال له: لا، مما كنت ضاربا منه ولدك. أنت بتربي ابنك إزاي؟ بتعلم ابنك إزاي؟ مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، كذلك اليتيم الذي تربيه تأمره بالصلاة لسبع ويضرب عليها لتركها لعشر، وتربيه كما تربي ولدك غير واق بها لتركها لعشر، وتربيه كما تربي ولدك غير واق ما لك بماله، غير واق ما لك بماله. معنى ان البعض من الناس قد يتوفى مثلا اخوه وهو يربي عيال اخوه، ويبتدي بعيال اخوه ورسين من ابوهم مال كتير، يحوش ماله هو وياكل معاهم ويشرب معاهم، يقي ماله بمالهم. فيقول له: احذر من ذلك، عايز الدرجة العظيمة يوم القيامة في الجنة، لا تقي مالك بمال يتيمك. لغاية امتى بقى كفلت اليتيم؟ قال: حتى يستغني عنه، حتى يستغني. يبقى اليتيم بيربيه الإنسان طول ما هو محتاج له، لا ده كبر وبقى رجل ويعتمد في عمله أنه يعمل بنفسه وما لا يحتاج إلى أحد، يبقى انتهت فترة الكفالة. طبعا اللي يسمع مثل هذا الشيء في كافل اليتيم يقوم يحاول قدر المستطاع أن يحسن إلى الأيتام، إن لم يكفل كفالة حقيقية بتربية حقيقية على الأقل يساهم في مثل ذلك. يقولون هنا في إن كافل اليتيم يشبه في دخول الجنة أو شبهت منزلته في الجنة بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، شبهت بمنزلته لكون النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم لا يعقلون الدين فرباهم وعلمهم صلى الله عليه وسلم حتى عقلوا وعملوا. كذلك الإنسان مع اليتيم وبربي اليتيم لغاية ما يفهم ويتعلم الدين. يبقى كفالة اليتيم مش مسألة يصرف عليه مال فقط، ولكن يربي تربية هذا اليتيم، ينشئه إنسانا صالحا يعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيكون لك الأجر العظيم على ذلك. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم يقول لنا هنا ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. المسكين هنا الباب مش هننسى إنه هو الملاطفة لهؤلاء والإحسان على هؤلاء من أيتام ومساكين وفقراء وضعفة وغيرهم. فبيقول لنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين، إنه هنا بيحدد لنا إيه المسكين. قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن لا يسألون الناس إلحافا، هنا تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسكين، لأن كان في ناس يروح يطلبهم من النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله، ويروح أحدهم يبقى رأس الهيئة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يسأله يفتكره غلبان فيسأله إنه ربنا أنعم عليك ولا ما أنعمش، يقوم يقول له أداني من كل النعم أعطاني. قال فليرى عليك، إذا كان ربنا أحسن إليك ليه عامل نفسك شحات كده وليه ماشي مقطع ومرقع وما تلبس لبس عدل؟ إذا أنعم الله على أحدكم فليرى أثر نعمته عليه، يبقى الأمر إنك ما إلبس حسنا وأحسن إلى نفسك كما أحسن الله عز وجل إليك. فقال لنا هنا ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتين، المعنى اللي ماشي يسأل هات 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 يطلب من الناس، إن مش هو ده الأصل المسكين، وإن كان قد يكون فيه مسكنة هذا الذي يسأل، لكن تبحث عن المستحق حقيقة. الإنسان اللي بيتعفف ما بيسألش وهو محتاج، يمكن يبات جعان وما يطلبش من حد أن يعطيه شيئا، فهذا المسكين الذي يحسن إلى مثله، يبحث عن مثله لأنه ينفعك في الدنيا يدعو لك ويوم القيامة قد يشفع فيه، فتبحث عن هذا. قال لنا في الحديث لكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، هذا مسكين لا له غنى يغنيه، لا وارث حاجة، الصنعة بتاعته بتكفهوش ينفق على أهلي وعلى عيالي ومحتاج على طول، ولا يفطن به، محدش واخد باله منه من كثر تعبه واجتهاده بيحاول انه يكسب ناس فكرة غني، ولكن هو انسان فقير او مسكين. فقال لنا لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، ده المسكين الذي تعطيه المال. يبقى مش أي إنسان بيطلب الناس هو ده اللي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، وكم من إنسان يسأل الناس ويمد إيده للناس وهو إنسان أغنى من اللي بيطلب منه. يمكن مرة الإخوة هنا في المسجد بتوع لجنة الزكاة امرأة جات تشحت من المسجد وبتاخد معونة شهرية ومش عارف إيه، وجات عشان تفضح نفسها، وربنا سبحانه وتعالى يفضح هذه المرأة إن تقول ودوني دكتور أنا عيانة وتعبانة ودوني دكتور، وهم الإخوة يروح ياخدوها يودوها للطبيب، أثناء طريق ما نساتش المهنة بتاعتها، ان لا انت مش على رصيف وانا على رصيف تاني مع الاخ اللي موديه، مشت على رصيف تاني تشحت من الناس ما نساتش، وهي رايحة مش هي اللي هتدفع، اللي مودينها هيدفع، وبعدين يوصلها لغاية بيتها ويجيب لها الدواء بتاعها، وبعدين يلاقي تحت السرير اللي قاعد عليه صفايح. ايه الصفايح دي؟ ما هو يفتح صفيحة مليانة فلوس، صفيحة واحدة عد فيها 3000 جنيه، صفيحة واحدة بس من الصفايح اللي فيها، جات تردح له هنا على باب الجامع وتدعي عليهم فضحتوني وعملتوني ومش عارف ايه. هنا هدا ده مسكين، ده مسكين، ما تشجعوش امثال هؤلاء يا جماعة، ما تنهرش الفقير والمسكين، ولكن برضو ما تشجعش لما تلاقي الواحد من صلاة الظهر تلاقي مجموعة من النساء على باب المسجد، أحيانا واحدة شابة ومعها عيلين ثلاثة والمصلين طالعين، تروح لده تطبطب له على صدر وده مش عارف ايه، وعمالة مش حد هات هات هات، طيب روح لجنة الزكاة ابحثك. لا ما ترضاش روح لجنة الزكاة ابحثها. لجنة الزكاة ابحثها تقوم تديها عنوان تاني غير عنوان بيتها بحيث اللي يروح يتوه ما يعرفش حاجة عنها. أمثال هؤلاء لا يستحقون. تلاقي الواحد بتجيب معها عيلين أول امبارح في صلاة ولا من كام يوم في صلاة الظهر 5 أحذية سرقوا. في صلاة العشاء يمسكوا عيلة صغيرة عيلة عند 7 سنين ولا 6 سنين عمالة تحول أحذية على برة. مين بقى بياخدها برة؟ أهو أمثال هؤلاء. تلاقي الواحدة برة معها عيلين 3 عينيها على أحذية المصلين اللي داخلين. دخل المصلي تبعت البيت ولا الولا وراهم ياخد الحذاء ويمشي. لذلك ما تشجعوش حد يقعد على باب المسجد ومد إيده للناس. في لجنة زكاة، لجنة زكاة يبحثوا إذا محتاج المسجد يصرف له ويعطيه. أما القعد على باب المسجد أكثر هؤلاء على هذا النحو. تلاقي قعدنا 2 3 لقينا بعد الصلاة ما فيش أحذية، اتسرقت الأحذية وخصوصا في الجنازات. فخدوا بالكم يا جماعة من أمثال هؤلاء. وتلاقي البعض يقول الحرام عليك سيبهم اديهم اديهم. أنت تشجع على هذا الشيء ولما اتسرق حذاءه تلاقيه صوت بعد كده ويدعي على هؤلاء. فخدوا بالكم يعني ما تشجعوش أمثال هؤلاء على القعود على باب الجامع بإعطائهم. من الأحاديث حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا فيه الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. الساعي على الأرملة يسعى عليها يعني ينفق عليها يشوف حوائجها محتاجة لإيه، ابتغاء وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. ده المجاهد في سبيل الله. في رواية قال كالقائم الذي لا يفطر وكالصائم لا يفطر. كالقائم، شوف هنا فضل السعي على الفقراء والمساكين. زي ما بعض إخواننا يروح يبحث حالة من الحالات ويبقى عايز يديها مال وعايز يحسن إليها ويتابع الأمر بتاعها، ما هوش يوم والتاني ويمل ويزلك، لا يتابع بالسنة والسنتين والثلاثة وراهم. أهو أمثال هؤلاء. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن عمله ده اللي بيعمله في البحث عن الفقير والمسكين ومتابعة حالاتهم وحوائجهم يجعله زي إيه؟ الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. قام بالليل ولعله لا بيقوم بالليل ولا بيصوم نافلة، بس عمله ألحقه بهؤلاء. لذلك دايما يا جماعة الحنان على الفقراء والمساكين والإحسان إليهم ومحبة هؤلاء اللي محتاجين حقيقي، مش اللي بيتسولوا من الناس. بنصلي الجمعة وأثناء الخطبة نلاقي واحد ورا خالص ورا المصلين وعمال عمال داير عليهم يشحت منهم يدي إيده والناس تدي ده يدي وده يدي، يروح خلص عندنا يروح الجامع التاني هناك على الناس اللي قاعدة برا، راجع راضي التاني على الناس. وسؤال سبحان الله، ده بيصلي ايه ده؟ والله ما صلى، والله ما صلى، خلص الامر وبعد ما شاحت والخطبة خلصت وهو راح ماشي منه، خلص خلص المأمورية بتاعته وطلب من الناس المال والإحسان. فالمسلم يعطي من يستحق لا من لا يستحق. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.